بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الناقض التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الناقض إخواني في الله مضى ما يتعلق ببعضه أو ببعض الكلام الذي يوضح بعض معالمه في الناقض الثالث والناقض الرابع، وقول الشيخ رحمه الله من فيه عموم، وسيأتي التنبيه على أن تنزيل مثل هذه الأحكام على الأعيان تفتقر إلى اجتماع شروط وانتفاء موانع. قول الشيخ رحمه الله: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج، الواجب على المسلم التزام دين الله سبحانه وتعالى واعتقاد أن الحياة التامة، الحياة الطيبة والسعادة الحقيقية هي في هذا الدين، وأن ما سواه فهو الخسارة الفادحة، وأنه لا يحصل له الاهتداء التام والنور التام إلا بالسير على ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواه التحاكم إليه منهي عنه، وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت كما مضى معنا بالتفصيل في الناقض الرابع. والواجب على المسلم اعتقاد عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع المكلفين لأدلته المعلومة: أرسلناك إلا كافة للناس، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث للناس عامة، واعتقاد أن الدين الصحيح عند الله الإسلام، وأن ما سواه فإما منسوخ أو باطل وغير معتبر. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهي الآية التي تلاها المؤلف واستدل بها وبنى على الابتغاء غير الإسلام بعد عدم القبول أنه في خسارة وهو في الآخرة من الخاسرين. وقول الشيخ: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج، الخروج نوعان ذكر الشيخ: الناقض وهو من اعتقد، هذا هو الناقض، أن يعتقد أنه يخرج ويمكنه أن يخرج إلى غير دين الرسول فيصح منه ذلك ويقبله الله جل وعلا منه، أو أنه أفضل، هذا هو الناقض. وهذا الاعتقاد يوجد عند طائفة من غلاة الصوفية، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هؤلاء أتكلم عنهم من يظن أن الاستمساك بالشريعة أمرا ونهيا إنما يجب عليه ما لم يحصل له من المعرفة أو الحال، فإذا حصل له لم يجب عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة النبوية، بل له أن يمشي مع الحقيقة الكونية. ثم قال: منهم من يعاقب بسلب الطاعة، ومنهم من يعاقب بسلب الإيمان حتى يصير مرتدا منافقا والعياذ بالله، وهؤلاء كثيرون جدا. وكثير من هؤلاء يحتج بقصة موسى وخضر، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: كما وسع الخضر الخروج عن موسى، عن شريعة موسى. وقال رحمه الله: ومن هؤلاء من يفضل بعض الأولياء على الأنبياء، وقد يجعلون الخضر من هؤلاء، وهذا خلاف ما أجمع عليه مشائخ الطريق المقتدى بهم، دع عنك سائر أئمة الدين وعلماء الإسلام، بل طوائف كثيرون آل الأمر بهم إلى مشاهدة الحقيقة الكونية، وظنوا أن من شهدها سقط عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد، وهذا دين المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، هذا أمر ناقض محكي عليه الإجماع بين أهل العلم، لأن هذا مخالف لحقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وحقيقة الإسلام، لأن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فكونه يخرج عن هذا خرج عن حقيقة الإيمان والإسلام، وأيضا هو منافي لحقيقة شهادة أن محمد رسول الله، لأن شهادة محمد رسول الله تقتضي الإيمان بعموم رسالته، معناها أن ما سوى الدين الذي جاء به فهو منسوخ أو باطل. الثاني أنه واجب الاتباع، واجب الاتباع في كل صغيرة وكبيرة، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما، هذا عموم، شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. في الصحيحين كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عام، هذا مما خص به وفضل به عن النبيين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا إيش؟ كان من أصحاب النار أو من أهل النار. وقال الله: أفغير دين الله يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، هذا على سبيل الإنكار، يعني هذا منافي للإيمان بأن محمدا رسول الله ولهذه الشهادة، فهو ينقضها، يقولها وينقضها. وفي المسند وجاء في خارج المسند بطرقه يحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بصحيفة بعض كتاب أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال: متهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوني عن شيء لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا، والذي نفسي بيده لو أن محمدا لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، فكيف بمن عداه؟ ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام من أمارات الساعة أنه ينزل يحكم بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكونه يضع الجزية هذا مما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بيّن أن هذا الحكم ينتهي عند وقت معين وبفعل شخص معين، فهو ما جاء ليحكم إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الشيخ، انتبه إلى هذه النقطة، قول الشيخ: كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، الخضر ما خرج عن شريعة موسى، لكن هذا حكاية عن قولهم لأنهم يستدلونهم، فمن غلاة الصوفية من يقول هذا الخضر وسعه الخروج، فمن بلغ إلى مرتبة الولي التي بلغها الخضر وسعه الخروج، فكان هذا الكلام ظلمات بعضها فوق بعض. ما هي الظلمة الأولى؟ أن الخضر نبي وليس بولي فقط بل نبي، وأن الخضر عليه السلام مبعوث إلى قوم وموسى عليه السلام مبعوث إلى قومه، ويدل هذا في الصحيحين عن ابن عباس صريح مثل الشمس، لما فقد الفتى قال إيش؟ آتنا غداءنا لقد لقينا مسافرنا هذا نصبا، فذكر الغلام الفقدان قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. قال ابن عباس: يقصان آثارهما حتى أتي الصخرة فرأى رجلا مسجى بثوب، فسلم عليه موسى فقال له الخضر: أنا بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل، واضح موسى بني إسرائيل الذي بعث في بني إسرائيل. قال: نعم. قال: إنك على علم علمكه الله لا أعلم، وإني على علم علمنيه الله لا تعلمه. ثم سرد القصة في صحيح البخاري في صحيح مسلم، وهذا واضح، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الخضر ما خرج عن شريعة موسى أصلا، إنما خفي على موسى بعض أفعاله لكون لها باطن ما اطلع عليه، فلما بين له أنه قتل الغلام وبنى الجدار وفعل لكذا وكذا وافقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من هؤلاء الذين يدعون أن لهم الخروج في مرحلة معينة عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، من يرى أن له طريقا إلى الله غير اتباع الرسول ويسوغ لنفسه اتباع تلك الطريق وإن خالف شرع الرسول، من يحتجون بقصة موسى، ولا حجة فيه لوجهين: أولا أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، هذا يدون ويفهم، ولا كان واجبا عليه اتباعه، ويدل عليه هذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس وحديث جابر في الصحيحين أيضا: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث للناس أعمى. ولهذا يوجد معلوم في القرآن أنه يوجد أكثر من نبي في زمن واحد، مثل من ومن، ومثل إبراهيم ولوط، وهكذا أكثر من نبي في الزمان الواحد. الوجه الثاني ذكر كلاما ثم قال أن قصة الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة أصلا، بل الأمور التي فعلها تباح في الشريعة إذا علم العبد أسبابها كما علمها الخضر، ولهذا لما بين أسبابها لموسى وافقه على ذلك، وافقه على ذلك، فهو احتجاج من أبعد أنواع الاحتجاجات. ويدخل في هذا الناقض أو يشمل هذا الناقض من يعتقد أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما يصلح للمسجد وما أحاط به، وأما معاملات الناس وأما أحكام الناس وأما انضباط الناس فإن لهم أن يأخذوا ما شاءوا ويفعلوا ما شاءوا ويقننوا ما شاءوا. ولهذا جزم العلماء في هذا العصر قاطبة بكفر من اعتقد العلمانية، عرفها واعتقدها، وهو أن يجعل الدين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بشيء معين، وشابه من قالوا إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بأناس معينين بالعرب، أما البقية فلا، وهؤلاء يخصونها بشيء معين لجميع الناس بشيء معين، ويفصلون جميع ما يتعلق بالدولة عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا طائفة كثير لهم خروج عن هذا الشرع مضى معنا التنبيه عليه في الناقض الثالث والرابع، ويعتقد أن هدي غير الرسول إما أكمل وإما مساوي له الخروج عنه وإما يجوزه. أما من خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو عن شريعته لشبهة أو لجهل أو لتقليد مع اعتقاده أنه يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذه الشريعة هي الشريعة الحق وأن ما عداها فهو باطل، فهذا متأول، هذا هو باب إيش؟ البدع، ما هو باب الكفر، ما هو باب كفر، باب البدع. فإن من الناس من يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب لكن لتقليد أو لجهل ما بلغه الشرع أو لتأويل، نوع تأويل ونحو هذا. إذن ما ذكره الشيخ في أول الناقض وهو قوله من اعتقد، هذا أمر وقيد مهم في الناقض، قيد مهم في هذا الناقض. وكذا من أرباب البدع من يؤصل أصولا يسير الناس عليها تضاهي الأصول الشرعية معتقدا أن هذه الأصول تغني عن الشريعة، هذا أيضا داخل تحت الناقض، معتقدا أنها. ولهذا طائفة من غلاة بعض الفرق، من غلاة الخوارج، من غلاة الجهمية، من غلاة الصوفية، ماذا حكم عليهم أهل العلم؟ بالكفر، لأنهم يؤصلون أصولا تغني عن الأدلة، ولهم بعض القوانين منها أن الأدلة من كتاب وسنة لا يجوز الاستدلال بها على القضايا العقدية المتعلقة بالإلهيات، وهي حكر على الأصول القطعية التي هي العقلية، هذا داخل والعياذ بالله تحت هذا الناقض. الناقض الذي يليه وهو الأخير العاشر، قال الشيخ رحمه الله تعالى الناقض العاشر الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل على أنه ناقض قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض من أعرض عن الشيء أضرب عنه وولى عنه، والله ظهره، ذهب في جانب غير الجانب الذي فيه الدين، في جانب آخر. وقوله الإعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به فيه معنى وهو قصد العمدية بعد أن يبلغه وبعد أن يعرف به وتقام عليه الحجة يعرف، لا يعلم ولا يعمل. هذا وصف من؟ وصف الكفار، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ووصف المنافقين إذا دعوا إلى الله ورسوله تولوا وهم معرضون، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أو تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أما المؤمن فهو في غاية الشوق إلى دين الله تعلما وفي غاية الهمة إلى تعلمه والعمل به، وهذا هو حقيقة الإسلام وحقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن الإيمان ماهية مركبة من علم وعمل، فمن فقد العلم ولو عمل فهو يشبه النطارة. وهذا كما يقول العلامة ابن القيم وطائفة من أهل العلم أشد على العامة، ضرره شديد على العامة. ومن علم ولم يعمل هذا أخبث الطوائف، من حيث إنه قدوة لأهل السوء والشر لا عمل عنده. ومن لا علم له ولا عمل ولا يهتم بدين الله ولا يرفع له رأسا، معرض عنه تمام الإعراض عن العلم والعمل، وهو المقصود بهذا الناقب، فهذا هو المعرض. وأما من وقف سدا بين الناس وبين العلم والعمل فهذا هو الصاد، أبعد وصف وصف الله جل وعلا به الكفار، وهو نائب إبليس ونائب الشيطان في الأرض، الذي يقف يصد عن دين الله علما وعملا. إذن موضع هذا الناقض الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، ففيه أن الواجب على المسلم أن يتعلم دين الله جل وعلا وأن يعمل به وأن يقبل على هذا الدين وأن يفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هذا هو الذي يفرح به، دين الله جل وعلا. وقال الله والعصر، وهذا قسم، إن الإنسان إيش لفي خسر، إلا من استثنى من الخسارة، الذين آمنوا، وهذا هو العلم، وعملوا الصالحات، وهذا هو العمل. من عدا أو من خلا من هذين الأمرين فهو المعرض، فهو المعرض. والناس إما متعلم وعامل، وهذا في أعلى الطبقات حقق مقام العبودية، وإما معرض عن العلم والعمل، وهذا في أسفل الطبقات، وقد توعد بجملة من الوعيد، منها ما ذكره الشيخ في الدليل، إن من المجرمين منتقمون. وبين ذلك طائفة لها علم بدون عمل، طائفة الغضبية، وطائفة لها عمل بدون علم، طائفة الضلال. والعبودية مبنية على العلم والعمل، العبودية مبنية على العلم والعمل، ومراتبها بحسب العلم والعمل، بحسب العلم، العلم بالله والعلم بدينه، وبحسب العمل ينقسمون إلى أصحاب يمين وإلى سابقين، وما عدا ذلك فهم أصحاب الإعراض. ولهذا كان المسلم الذي يهتم بدينه كان اهتمامه دليلا على أن الله أراد له الخير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويهتم بدين الله سبحانه وتعالى ويعتني بدينه ويتعلم. المعرض الذي أتى ناقضا هو من يبقى بعد البلاغ، بعد البيان، بعد بلوغ دين الله إليه على ما هو عليه من الكفر أو من الشرك، من أنواع الشرك أو من الأفعال المنكرة العظيمة. وهذا يوجد كثيرا في طوائف عندهم إيش أنواع من الشرك، قال الله، قال رسول الله، والدعوة عليهم، يسمع في المذياع ويسمع ويرى ويشاهد وتتلى عليه الآيات، وهو يمكن يقرأ ويكتب ويقرأ في القرآن، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر، ويتلو الآيات ويذهب ويدعو غير الله، إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين لا شريك له، ما في معرض، أصم أبكم أعمى، ويذهب وينذر ويذبح لغير الله سبحانه وتعالى. هذا في أتم أحوال الإعراض والعياذ بالله. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله، قال هذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم وأهل الكتاب وغيره، هذا الدليل، فمن بلغه القرآن فهو نذير له وهو داع، من اتبعه هدي ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشقي في الدنيا وفي الآخرة. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان هذه الآية، أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها له ثم بعد ذلك تركها وأعرض وتناساها كأنه لا يعرفها، مع أنه عربي ويفهم الكلام العربي، كما هو حال الكفار والعياذ بالله، إعراض. وقال العلامة الشنقيطي، لا أظلم أي لا أكثر ظلما ممن وعظ بآيات ربه وهو هذا القرآن فأعرض عنه. قال الإمام القيم رحمه الله، وأما كفر الإعراض هذا تنتبه له ولو كتبتمه. وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول أو المبلغ عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به ولا يصغي إليه البتة. هذا إعراض موجود في كثير من الناس، والله المستعان، يكون عنده أنواع من الشرك فيعرض وينصح ويقال له هذا شرك وهذا لا يجوز، وهو يبقى على ما هو عليه من التقرب لغير الله، من دعاء غير الله، من النذر لغير الله، من الذبح لغير الله، من إلى آخره من الأفعال التي هي من أنواع الشرك والعياذ بالله. ولا يرفع لهذا الدين رأسا، أو للقرآن أو للتعلم أو للبحث عن الحق، هذا كله من الإعراض المذموم. أما الإعراض عن عجز، الإعراض عن عجز أو نحو هذا، فهناك يعني من الإعراض أنواع. ذكر الشيخ أو أشار الشيخ إلى فاقرة واحدة أو قاصمة واحدة من آثار ونتائج الإعراض، إن من المجرمين منتقمون، ومنها من نتائجه السيئة أنه أعظم الناس ظلما. من أين هذا؟ من أي دليل؟ الآية نفسها، أعظم الناس ومن أظلم، استفهام إنكاري يعني لا أظلم. ومنها جعل الأكنة على قلبه حتى لا يفقه، قال الله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، هذا جزاء على إعراضهم. ومنها كون المعرض كالحمار، وصفه الله كالحمار في أي سورة؟ فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر يضرب به المثل في البلادة، يضرب به المثل في البلادة. التذكرة والقرآن يتلى عليهم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعوة تبلغهم، وفي إعراض تام عن العلم والعمل، عن العلم والعمل والعياذ بالله. ومنها أنه في معيشة ضنك وفي عمى، قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشر يوم القيامة عمى. ومنها الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال الله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. ومنها أن يقيض له القرناء الذين يزينون له ما هو عليه، أنت على حق انتبه، أنت تراجع قيد أنملة، هؤلاء حشوية، هؤلاء وهابية، هؤلاء سحرة، هؤلاء ما على باطل، داء جاءوا بدين جديد إلى آخره. يقيض له قرناء سوء يزينون ما هو عليه من الإعراض عن الحق وعن العلم وعن العمل به وعما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولهذا نهى الله جل وعلا عن طاعة مثل هؤلاء، قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا، وذم الله جل وعلا هذا الصنف، وهم الذين لا يشتغلون بتدبر القرآن ولا يعتنون به ليعملوا وليوحدوا الله جل وعلا، فإن هذا من أوجب الواجبات على العبد المسلم أن يعلم دين الله. قال الإمام القيم في مفتاح دار السعادة، وهو كتاب نافع عظيم كما قد علمتم، قال الإيمان فرض على كل واحد، وهو ماهية مركبة من علم وعمل، فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل. وشرائع الإسلام واجبة على كل مسلم، ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها، والله أخرج الناس بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فطلب العلم فريضة، والمفروض العلم المفروض تعلمه ضربان، ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله، وهذا أنواع، كالعلم بأصول الإيمان أن يعرف توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن يؤمن بالأصول وأصول الإيمان. وهكذا العلم بالشرائع المطلوبة منه عينا، كالوضوء والصلاة، وإذا كان من أهل الزكاة الزكاة، وإذا كان من أهل الصوم الصوم، وهكذا يعلم بهذه، وإذا علم يعمل. أما يبلغه أن الصيام واجب لا يصوم، هذا إيش يسمى؟ هذا معلم، هذا هو المعلم. ليس المقصود أن يتعلم ويصير كل واحد علامة، لا، لكن المقصود بهذا الناقض إعراض تام، لا يتعلم ولا يعمل، لا يتعلم ولا يعمل. وإذا علم غير مكترث، كأنه لم يعلم، كأنه لم يعلم، وأن هذا واجب عليه، وأن هذا أمر محرم عليه إلى آخره، كأنه لم يعلم. هذا هو الإعراض المقصود في هذا. وذكر أنواع العلم المفروض عينا كعلم المحرمات الخمسة إلى آخره، وهناك علم مفروض كفاية يقوم به من وفقه الله له، مفروض كفاية. ومن تقريرات أئمة الدعوة أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل، أصل الدين الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، لا مجرد ترك بعض الواجبات والمستحبات. هذا نعوذ بالله ما نقول به ترك، أو أنه ما يعني ترك بعض الأعمال أو بعض الواجبات أو فعل بعض المستحبات، ولكن المقصود بهذا الناقض الإعراض التام كما قد علمت، ويبلغه كما بلغ الأول أن هذا شرك بالله أكبر، وكأنه لم يسمع ولا يفقه هذا ولا يتعلم ولا يهتم به. ومن هنا كان من أعظم الناس نفعا وأجلهم منزلة وأرفعهم قدرا عند الله جل وعلا من اعتنى بدين الله فقها وتعلما وتعليما وتعليما في الناس. وإيش قال الزهري؟ وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين. أدركنا علماءنا يقولون إن الاعتصام بالسنة نجاة، وهذا العلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعش العلم طلبا وتعليما ونشرا وتعليما ثبات الدنيا والدين. وإلا لو ترك الناس لهجمت عليهم البدع والشركيات والمحدثات، وهجمت عليهم الغفلة، وعلى عليهم الران، وصاروا كما يوجد في بعض المجتمعات نعوذ بالله، صار غفلة شديدة جدا، وأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا إلى آخره. وهذا من نتائج الإعراض والإقبال على دين الله، بناء لدنيا الناس كما أنه بناء لدينهم بناء لدنيا الناس. فإن الاستخلاف الحقيقي والحياة الطيبة لا تكون إلا لأهل الحق والخير، ومن عداهم فهو تمتيع مؤقت. قال الشيخ رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل كما مضى معنا الذي في الناقض السادس، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي يهزل بالشرك بالكفر بالله سبحانه وتعالى، أي يطأ فوق القرآن أو يسب الله أو يسب دين الله ويقول هازل كنت أمزح، هذا كما مضى معنا بالتفصيل. والجاد، الجاد واضح. والخائف، الخائف المداهن ما عنده اضطراب ولا هو مكره، خائف المداهن فيقع في مكفر للجبن ويداهن. إيش معنى المداهنة؟ يسلم دينه رخيصا من أجل تبقى له بعض شيء يسير من الدنيا، هذه مداهنة. فرق بينه وبين المدارة، المدارة أن تعطي بعض دنياك أو حتى دنياك كلها ليسلم لك دينه، أما المداهنة فالعكس، من أجل الخوف أو الجبن أو نحو هذا فيسلم دينه رخيصا، ربما كفر أو أشرك أو ذهب إلى الضريح أو دعا غير الله، أو ما في اضطرار ولا في. قال الشيخ: إلا المكره، فذكر إشارة إلى الموانع التي تمنع من لحوق هذا الحكم. فمن لم يقصد، يشترط أن يكون عالما، من لم يقصد ولو جرى عليه الكفر ولم يقصده، كالذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقصد هذا الكلام، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح فلا حكم له. لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال نعم، فكانت من أعظم المفلحات في القرآن الكريم هذه الآية، ما يؤاخذ الله المخطئ. وهكذا القاصد المريد، أما من لا يريد يفعل يحمل عليه إجبارا وهو المكره، فقد قال الله: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فذكر الغضب ولحوق العذاب. فالذي يكره إكراها مستوفي الشروط أباح الله له. وهكذا الجهل الشديد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: التكفير من الوعيد، وإن كان القول فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، مثل هذا لا يكفر بجحده ما جحده حتى تقوم عليه الحجة. وذكر الحديث الذي فيه رجل قال لأولاده: إذا مت اسحقوني وذروني في يوم راح، إيش هذا؟ شك في قدرة الله. قال شيخ الإسلام: هذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، قال: فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني، يعني اعتقد أنه ما يعيده الله، جاهل. قال: وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر الله له بذلك. فلا بد أن تنتبه إلى هذه الأمور المهمة، لا يكون قاصدا، قد يكون جاهلا جهلا يعذر به، قد يكون مكرها ونحو هذا. قال: والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا. وقال رحمه الله: ليس كل من تكلم بالكفر يكفر حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره، فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ. وقال: لا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. وذكر هو وغيره من أهل العلم أن هذا مبني على اجتماع شروط وانتفاء موانع. قال الشيخ رحمه الله: وكلها من أعظم ما يكون خطرا، أي هذه النواقض، ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها نفسه، يحذرها ويخاف منها على نفسه. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وأن يحذرها المسلمين، وأن يكون كالنذير العريان يحذر المسلمين من الشر، ويكون من أسباب الدلالة إلى الخير، ومن أسباب التحذير والتنفير من الشر. عسى الله جل وعلا أن يكتب له من الحسنات العظيمة يجد في حسناته ممن يسمع كلامه ويهتدي به، أن يصير إلى الخير ويحذر من الشر. قال الشيخ: نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، صلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. نكون بهذا انتهينا من تعليق مختصر على هذه النواقض. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وسمعتم، وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، ونتوب إلى الله جل وعلا من كل خطأ أو سبق لسان قلنا في هذا المجال، في هذه المجالس أو في غيرها. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.